هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وهي الآية 58 بعد 100 من سورة الأعراف.
جعلنا الله وإياكم مستمعين الأطائب من الثابتين بقدم صدق في اتباع سيد المرسلين وآله الطيبين، صلوات الله عليهم أجمعين، اللهم آمين.
نعم، تحية طيبة لكل المستمعين الذين واكبوا حلقة اليوم من برنامجهم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، ونعد إن شاء الله بلقاء آخر جديد
إن شاء الله في أمان الله.
بريق الكلام. كل أرض مقدسة ولها سلالة ومنبع، جاء في كتاب كامل الزيارات، قال الإمام الصادق عليه السلام: الغادرية من تربة بيت المقدس.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم إني أسألك الأمانة.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم وأسألك الأمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما زلنا معك ندعو بدعائك ميل، ووصلنا إلى المقطع الذي يقول فيه أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. هذا المقطع الشريف عود مرة ثانية إلى الله تبارك وتعالى. تلاحظ أن في هذا الدعاء تمجيد إلى الله وبيان صفات الحق تبارك وتعالى، والدعاء بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ثم بعد ذلك يعرج على موقف العبد وحقيقة العبد وما يظهر من ضعف في العبد، ثم مرة أخرى يرجع ليذكر نفسه عظمة الرب تبارك وتعالى. وكأنما هذا الدعاء يرشد إلى حقيقة سلوك العبد مع الله سبحانه وتعالى. إننا مع الله لسنا في طور واحد، وإنما في طور القرب والبعد. ما لم تتحقق جميع صفات الكمال في الإنسان يبقى بين الطرد والرد والعود والبدء. يعني كلما تقول وتصمم إلهي لا أعصيك، ولكنك تنسى بعد ذلك وتلهيك الدنيا وخدر الطبيعة، فتعود مرة أخرى لمعصية الله، وهناك تندم وتبدأ النفس اللوامة تلومك، فترجع إلى الله مرة ثانية، وهكذا يوسوس لك الشيطان. ولكن في الأحاديث الشريفة إن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين الذين يعودون إلى الله. هذه الطريقة لمعرفة النفس، ولذلك ورد في الأحاديث الكثيرة: من عرف نفسه فقد عرف ربه. موضوع المعرفة لله سبحانه وتعالى. الآن تتكلم مع الله مرة أخرى باعتباره هو الرب وباعتبارك أنت العبد، فتقول: اللهم عظم سلطانك. تقدم فيما سبق عندما ذكرنا شيئا في صفات الباري تبارك وتعالى وما هو المقصود من عظمة السلطان، لأن السلطنة الحقيقية هي لله تبارك وتعالى، وليست هناك سلطنة لغيره. كل ما يتصوره الإنسان من سلطنة، من وجود، من حاكمية، إنما هو تصور ساذج بسيط اعتباري لا حقيقة له. لذلك عندما يقول تعالى: هنالك الولاية لله، يعني تظهر الولاية والسلطنة الحقيقية لله يوم القيامة. أما في الدنيا تظهر لصالح عباد الله يرون عظمة سلطان الله. علي بن أبي طالب سلام الله عليه يكلم الله وهو ينظر إلى عظمة سلطنته. قد أنا وأنت عندما نقرأ هذا الدعاء نمر عليه بغفلة منا مع عظمة سلطان الله، لأننا قد خدرنا بخدر الطبيعة وحبسنا بسجن الطبيعة، هذا السجن الذي قد منعنا من التعرف على الحقائق، فلم نرى حقيقة عظمة سلطان الله وكيف تلك العظمة، وكيف لا بد أن يكون العبد أمام عظمة الله. عظم سلطانك وعلى مكانك. المكان في هذا الحديث الشريف، في هذا الدعاء الشريف من المقطوع به، لم يقصد المكان الإمكاني، يعني هذا المكان الذي في تصور بصورك وفي تصوري وفي تصور الناس الآخرين مما يتصورون من مكان، يعني من تصور حسي للمكان، وإنما المقصود به يعني على مقامك. وقد ورد في مجموعة من الأدعية وورد من مجموعة من الأخبار أن المقصود من العلو علو المقام إلى الله. عندما تقرأ أنت سبحان ربي الأعلى، لم يقصد من سبحان ربي الأعلى المكان والعلو، وإنما علو المقام على عن إدراك أذهاننا. لابد أن نسعى لأن ندرك حقيقة مقام الله تبارك وتعالى. أول شيء نسعى لإدراكه أن ندرك أن مقامه أعلى من أن تدركه عقولنا، وإنما ندرك شيئا من تلك المقامات والمعبر عنه في لغة أهل المعرفة. ذلك المقام مقام العنقاء أو غيب الغيوب، أو المقام الجمعي الذي يعجز الإنسان عن إدراكه. لو قرأنا أيضا في أدعية وأخبار عن أمير المؤمنين عليه السلام سبق في العلو فلا شيء أعلى منه، وقرب في الدنو فلا شيء أقرب منه، فلا استعلاؤه باعده عن شيء من خلقه. كذلك عندما ترى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى نوع علو، ولكن أي علو هذا المقصود به؟ لم يكن إلا علو المقام. عندما تقرأ قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، أي علو، علو المقام. عندما تقول اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه، وكل علوك عال، اللهم إني أسألك بعلوك كله، تشير إلى هذا المقام من العلو. هذا لا يحصل بالدراسة، لا يحصل بالتتبع، وإنما يحصل بالانقطاع إلى الله، بمحبة الله، بقرب الله، بأن لا تجعل لك مبتغا إلا الله. حينئذ تظهر لك كثيرا من الحقائق التي خفيت عنك. وتقرأ أيضا حينئذ أدعية أخرى في هذا المقام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفته.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
أسير الخطايا عند بابك واقف، على وجل مما به أنت عارف، يخاف ذنوبا لم عنك غيها، يرجوك فيها وهو راجل وخائف.
ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى؟
ومن ذا الذي يرجى سواك؟ وما لك في فصل القضاء مخالف؟
ومن ذا الذي يرجى سواك
في فصل القضاء مخالف
أسير الخطايا أسير الخطايا أسير الخطايا عند بابك واقف
فيا سيدي لا تخزني في صحيفتي وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما يصد ذو القربى ويجفو الوارث
أسير الخطايا
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا، والسلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أناشيد مختارة. اخترنا لكم في البداية أحبتي الأفاضل أنشودة تحت عنوان هيا أجيبي أمة الإسلام عن الوعي التي هي تكون حالة يتم من خلالها إدراك الواقع والحقائق التي تجري من حولنا، وذلك عن طريق اتصال الإنسان بالمحيط الذي يعيش فيه، والجميع حقيقة مسؤول عن بث هذا الوعي في المجتمع سواء الفرد أو المجتمع. أحبتي إليكم هذه الأنشودة هيا أجيبي أمة الإسلام.
هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام. هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام. لبوا نداء الله طوبى لمن لباه، لبوا نداء الله طوبى لمن لباه، طوبى لمن لباه. بثقافة القرآن سنقيم دين الله ونحاصر الأجيال من غفلة ومتى. بثقافة القرآن سنقيم دين الله ونحاصر الأجيال من غفلة ومتى. هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي
جناته ورضاه. يا أمتي قسما لن نهتدي بسواه، فهو السبيل إلى جناته ورضاه. هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام. هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام. لبوا نداء الله طوبى لمن لباه، لبوا نداء الله طوبى لمن لباه، طوبى لمن لباه. تزكو النفوس به هو للقلوب حياة، تزكو النفوس به هو للقلوب حياة. فيه الهدى والنور فاستمسكوا بهدى، فيه الهدى والنور فاستمسكوا بهدى. هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام. هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام. لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، طوبى لمن لبى. ثوروا على الطغيان أنتم رجال الله، الله مولانا وسواه لن نخشى. ثوروا على الطغيان أنتم رجال الله، الله مولانا وسواه لن نخشى. هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام. هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام. لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، طوبى لمن لبى. هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام. هيا أجيبي أمة الإسلام وامضي بوعي في خطى الأعلام. لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، لبوا نداء الله طوبى لمن لبى، طوبى لمن لبى.
نهج البلاغة منهج البلغاء وملاذ ذي حصر وذي أعياء، فيها معان في قوالب أحكمت لهداية كالنجم في الظلماء. وتضمن الكلمات في إيجازها بذواتها بجوامع العلياء. صلى الإله على النبي محمد وعلى علي ذي علا وإخاء. وإليكم هذه الأنشودة الجميلة حول كتاب نهج البلاغة.
نهج البلاغة نهج مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد. نهج البلاغة نهج مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد. يا عادلا عنه تبغي بالهوى رشدا، أعدل إليه ففيه الخير والرشد، أعدل إليه ففيه الخير والرشد.
والله والله إن التاركيه عمو، والله والله إن التاركيه عمو، عن شافيات عظات كلها سددوا، عن شافيات عظات كلها سددوا.
نهج البلاغة نهج ما
مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد. يا عادلا عنه تبغي بالهوى رشدا أعدل إليه ففيه الخير والرشد. أعدل إليه ففيه الخير والرشد.
كأنها العقد منظوما جواهرها كأنها العقد منظوما جواهرها صلى على ناظميها ربنا الصمد صلى على ناظميها ربنا الصمد.
نهج البلاغة نهج مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد. يا عادلا عنه تبغي بالهوى رشدا أعدل إليه ففيه الخير والرشد. أعدل إليه ففيه الخير والرشد.
محالهم دونها إن كنت تنصفني محالهم دونها إن كنت تنصفني إلا العنود وإلا البغي والحسد إلا العنود وإلا البغي والحسد.
نهج البلاغة نهج مهيع جدد لمن يريد علوا ما له أمد. يا عادلا عنه تبغي بالهوى رشدا أعدل إليه ففيه الخير والرشد. أعدل إليه ففيه الخير والرشد.
إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة ولسخطك متعرضة تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك. مستمعينا مستمعاتنا مسكو ختام لقائنا مع حضراتكم في برنامج أناشيد مختارة أنشودة تحت عنوان قضيت سني عمري في المعاصي. أجارنا الله وإياكم من ارتكاب المعاصي. نستمع إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم في الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قضيت سني عمري في المعاصي فيا للعمر من جهل الأليم. قضيت سني عمري في المعاصي فيا للعمر من جهل الأليم. فكم يا رب من ذنبي أقاسي وقد يلقيني في نار الجحيم. فكم يا رب من ذنبي أقاسي وقد يلقيني في نار الجحيم. تعطف وارض يا ربي علي ولا تأخذني في الموت الشقي. تعطف وارض يا ربي علي ولا تأخذني في الموت الشقي. أضعت العمر في بحر الخطايا Thank you. أنت غفار الذنوب وتعفو عن معاقبة الأثيم إذا ما تاب عبدك يا حبيبي فإني تبت من فعل الذميم إلهي وأنت غفار الذنوب وتعفو عن معاقبة الأثيم إذا ما تاب عبدك يا حبيبي فإني تبت من فعل الذميم تعطف وارض يا ربي علي ولا تأخذني في الموت الشقي تعطف وارض يا بحر الخطايا.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبوعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال إمامنا الحسن المجتبى سلام الله عليه: لا تجهد الطلب جهاد الغالب، ولا تشكل على القدر إشكال المستسلم، فإن ابتغاء الفضل من السنة، والإجمال في الطلب من العفة، وليست العفة بدافعة رزقا، ولا الحرص بجالب فضلا، فإن الرزق مقسوم، واستعمال الحرص استعمال المآثم. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النص الذي افتتحنا به هذا اللقاء من برنامجكم نور وبلاغة يعد من أجمع النصوص الشرعية المبينة ببلاغة وشمولية أدب الكسب وطلب الرزق وحدوده في الإسلام. ففي الفقرة الأولى منه يوصينا إمامنا الزكي الحسن المجتبى عليه السلام ألا نندفع في كسب الرزق والمال اندفاعة المقاتل الحريص على الغلبة والنصر، بحيث لا يترك وسيلة إلا واستخدمها للغلبة وإزالة الصعوبات التي تعترض طريقه. أما في الفقرة الثانية فيحذرنا سلام الله عليه وفي الوقت نفسه من الاستسلام لهذه الصعوبات التي يفرضها عليه القدر، استسلام العاجز عن مواجهتها، اليائس من عون الله عز وجل الذي يذلل كل صعب. وببلاغة الواعظ الإلهي يهدينا السبط الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن نستنتج من تلك الوصية وهذا التحذير النهج القويم في طلب الرزق، وهو الحد الوسط بين إفراط الحريص وتفريط المتقاعس. نعم مستمعينا الأفاضل، ثم يبعث الإمام الحسن عليه السلام في نفس الإنسان الدافع الإلهي الذي يجعل طلبه للرزق عبادة، حيث يبين أن ابتغاء فضل الله أي الرزق بالعمل والكد هو سنة محمدية يتأسى فيها العبد بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فيصبح كسبه المال عملا عباديا محمودا. وإلى جانب هذا الدافع الإلهي يثير مولانا الحسن الصبط سلام الله عليه في نفس العامل والكاسب الدافع الأخلاقي الفطرية الذي يصونه من الإفراط وتجنيد كل قواه في سبيل الحصول على المال، فيبين لنا أن الإجمال أي التوازن والاعتدال في طلب الرزق هو من مصاديق العفة المعنوية التي يعشقها الإنسان بفطرته. مستمعينا الأكارم، ثم يخدم الإمام الزكي المجتبى صلوات الله عليه موعظته بشأن الاعتدال في طلب الرزق ببيان الأصل العقائدي الذي تستند إليه هذه الموعظة، وهو أن الله عز وجل قد قدر بحكمته أن يكون الرزق مقسوما بقدر مقدور على العباد، وهذا يعني أن الحرص والتهالك في طلب الرزق ليسا بقادرين على الحصول على أكثر مما قسم للإنسان من الرزق الإلهي، مثلما أن العفة والاعتدال ليسا بمنقصين ولا حبة خردل مما قسمه الله الحكيم لعبده من الرزق. مستمعينا الأفاضل، وفي ختام لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، هذه عودة أخرى للموعظة البليغة في أدب طلب الرزق، وهي: قال إمامنا الحسن المجتبى سلام الله عليه: لا تجاهد الطلب جهاد الغالب، ولا تشكل على القدر إشكال المستسلم، فأن ابتغاء الفضل من السنة، والإجمال في الطلب من العفة، وليست العفة بدافعة رزقا، ولا الحرص بجالب فضلا، فإن الرزق مقسوم، واستعمال الحرص استعمال المآثم.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني. مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو مجالس الصالحين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: مجالس الصالحين داعية إلى الصلاح. من المسائل المهمة التي يهتم بها الشباب وخصوصا في هذا العصر هي المجالس، فعادة ما يرتاد الشباب مجلسا أو أكثر من المجالس التي يجلسون فيها ويتسامرون فيها. وقد ورد في التعاليم الدينية الكثير من الوصايا والتعاليم الحاثة على حضور مجالس الصالحين، فهناك مجالس محبوبة عند الله تعالى، وهناك مجالس ممقوتة. هناك مجالس مكروهة وهناك مجالس محثوث على حضورها. ما هي المجالس التي ينبغي للإنسان، ينبغي للشاب المؤمن أن يرتادها؟ من هذه المجالس هي مجالس القرآن والذكر، أن الإنسان يحضر المجالس خصوصا في شهر رمضان المبارك التي تحتوي على قراءة القرآن، على قراءة الأدعية المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، التي فيها ذكر الله عز وجل. هذه من المجالس المحبوبة أن الإنسان يحضر في مثل هذه المجالس. أيضا من المجالس المحبوبة والتي حث عليها الدين هي مجالس أهل العلم، أن الإنسان يحضر ويرتاد مجالس العلماء والحكماء لما في ذلك من كسب معرفة، التعرف على أحكام دينية، أحكام شرعية، الاستفادة من موعظة، من ذكر آية محكمة، من تنبيه إلى مسألة شرعية مبتلى بها وما شابه ذلك. لذلك ورد في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: مجالسة أهل العلم شرف الدنيا والآخرة. الإنسان الذي يحضر إلى مجالس العلماء يستفيد منهم. وورد في الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: جالس العلماء يزداد علمك ويحسن أدبك وتزكى نفسك. إذن مجالسة العلماء فيها صلاح، فيها فائدة، فيها منفعة. من هذه المنفعة الإنسان يزداد علما، أنت لما تجالس عالم تستفيد من علمه، أيضا تستفيد من أدبه، يحسن أدبك وأيضا تزكى نفسك. إذن ارتياد مجالس العلماء هذا مهم جدا. إذن الشاب الصالح المؤمن الذي يبحث عن العلم والمعرفة وفهم الدين عليه بارتياد مجالس العلماء. من المجالس المحبوبة أيضا في الشارع مجالس المؤمنين، أن الإنسان يحضر إلى المجالس الأتقياء المؤمنين التي لا يعصى الله فيها. رسول الله صلى الله عليه وآله حث المؤمنين على ارتياد هذه المجالس، فقال صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم روضة من رياض الجنة فارتعوا فيها. فقيل: يا رسول الله، وما روضة الجنة؟ قال: مجالس المؤمنين. إذن الإنسان يرتاد مجالس المؤمنين، هذا أولا فيها تواصل مع المؤمنين، فيها تزاور، فيها أجر وثواب، خصوصا في شهر رمضان المبارك على الإنسان أن يزور إخوانه المؤمنين. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: لقاء الأخوان مغنم جسيم وإن قلوا. إذن زيارة المؤمنين هذا مغنم للإنسان، تواصل مع إخوانه المؤمنين، مع أصدقائه المؤمنين، يدخل السرور في قلوبهم، وأيضا يزيد من اللحمة والألفة بين المؤمنين. يوم إذا واحد منعزل عائش لوحده، لا يزور أحدا، لا يرتاد مجالس أحد، هذا الإنسان قد يمرض ولا أحد يعلم به، قد تمر به مشكلة لا أحد يعلم بذلك، قد يصيبه فرح أو تراح لا أحد يحضر معه، والسبب هو أنه يعيش لوحده. الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، يحب التواصل مع بني جلدته. إذن هذه من المجالس التي المفروض الشباب يحرصون على ارتيادها، مجالس مؤمنين، وكما قال الإمام زين العابدين عليه السلام: مجالس الصالحين داعية إلى الصلاح. إذا الإنسان يحضر ويرتاد مجالس الصالحين المؤمنين، هذا يزيد الإنسان صلاحا، يجعل الإنسان قريبا من ذكر الله سبحانه وتعالى، بالإضافة إلى الأجر والثواب. إذن من المجالس المحبوبة كما قلنا مجالس أهل العلم، مجالس التي يذكر فيها اسم الله تعالى، مجالس المؤمنين، المجالس التي فيها إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. عندنا حديث كثيرة تحث على حضور المجالس التي تحيا فيها أمر أهل البيت. يقول الإمام الصادق لفضيل: تجلسون وتتحدثون، يعني تتحدثون عن فضائلنا، عن فضائل أئمة أهل البيت. قال: نعم، جعلت فداك. قال: إني أحب هذه المجالس يا فضيل. ويقول الإمام الرضا عليه السلام: من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. إذا الإنسان حضور مجالس التي فيها ذكر أهل البيت، وهذا انتشار العادات، القراءات الحسينية، لا شك لها فوائد كثيرة، بالإضافة للاستفادة العلمية فيها أيضا ذكر أهل البيت، وبالإضافة إلى ذلك فيها ترابط، تزيد اللحمة والترابط بين المؤمنين. في المقابل هناك مجالس ممقوتة، وهناك مجالس محرمة يحرم على الإنسان أن يرتادها، وعلى الإنسان خصوصا الشباب أن يحذروا من الذهاب وارتياد هذه المجالس المحرمة. من هذه المجالس، المجالس التي يعصى فيها الله عز وجل، المجالس اللي يعصى فيها الله بالغناء، بالمجون، بالخمور، بالمخدرات، ما شابه ذلك، هذا على الشاب أن يحذر الذهاب إلى هذه المجالس. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: جانب الأشرار وجالس الأخيار. إذن الأشرار أهل الشر، أهل المعصية، هذا على الإنسان أن يبتعد عنهم، أن يحذر مجالستهم، لأنه يتأثر بهم. كم من شاب هلك بسبب مجالسة أهل السوء، قرناء أهل السوء. ولذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: المجالس ثلاثة، فغانم وسالم وشاجب. فالسالم، فالغانم، أول شيء الغانم، الغانم المجلس الذي يذكر فيه اسم الله تعالى، هذا مجلس فيه غنم، فيه فائدة. وسالم فالساكت، اللي يروح مجلس وساكت يستفيد بس ما لا يخوض في شيء، ساكت، هذا إنسان سالم. وشاجب يعني هالك، وهو الذي يخوض في الباطل، هذا الإنسان اللي يروح في مجالس يخوض في الباطل والقيل والقال وغيبة فلان وعلان والنميمة فيه والبهتان وقول الزور، هذه مجالس محرمة، يحرم على الإنسان أن يجلس فيها إذا لم يستطع أن يأمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر. لذلك ورد في الحديث الشريف: لا ينبغي لمؤمن أن يجلس في مجلس يعصى الله فيه ولا يقدر أن يغيره. أنت تروح مجلس في غيبة، هذه للأسف الآن في هذا العصر آفة المجالس الغيبة، بعض المجالس ما عندها شغل، بس شغلها فلان وعلان، والغيبة فيها آفة، كأنهم يتلذذون بغيبة الناس، فهذا حرام. إما أن تستطيع أن تنهاهم عن هذا المنكر، وإما أن تنسحب تخرج من هذا المجلس. إذن هذه مجالس محرمة، وفي مجالس مكروهة ما هي محرمة لا يصل فيها إلى حد الحرمة، ولكن مجالس مكروهة. مثل شنو؟ مثل المجالس التي فيها تضييع للوقت ولا منفع فيها ولا فائدة. مجلس ما فيه إلا الضحك الزايد والمزح الثقيل والنكت والسوالف اللي ما وراها فائدة. هذه المجالس من المجالس المكروهة، إذا ما فيها غيبة ولا نميمة ولا قذف زور ولا كذب ولا افتراء على أحد، هذه المجالس بمحرمة لكنها مكروهة. هذه مجالس البطالين المكروهة، واحد ما عنده شغل بس ينكت ويضحك ويسولف. أحيانا الضحك الخفيف المزاح الخفيف مطلوب، هذا مجالس مباحة. ولكن أحيانا بعض المجالس ما فيها أي فائدة ما فيها أي منفعة إلا اللهم المزاح الثقيل المنهي عنه، والضحك الشديد وعلاء الصوت والصراخ، فهذه من المجالس المكروهة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجالسنا وإياكم من مجالس الذكر والخير والصلاح، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الكرام، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. نسألكم الدعاء.
ظلام الليل هذا أم ضباب أم الظمآن يخدع؟